الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المسألة الثالثة، اللهم صل على محمد. المسألة الثالثة من خاتمة المكاسب المحرمة عليه السلام: ما يأخذ السلطان المستحل لأحد الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمها ومن الأنعام باسم الزكاة؟ الكلام في أنه هناك سلطان جائر يستحل أخذ الخراج ويستحل أخذ المقاسمة والزكاة، أنا هل يجوز أن أقبض منه أموال مجانا أو بعوض أم لا؟ وبالتالي أنا هل يجوز لي أن آكل أموال الخراج والمقاسمة والزكاة المأخوذة من قبله أم لا؟ طبعا المقوم للمطلب أن هذا السلطان غير شرعي. عندما نقول السلطان سلطان غير شرعي. الأمر الثاني، الخراج هو مقدار معين من المال يضرب على الأراضي، يعني يقولون كل 1000 متر مربع عليه كذا، تحصل يعني ضريبة على المساحة، على أصل الأرض. المقاسمة لها ربط بالمحصول، ضريبة على محصول الأرض أو البستان، نسبة جزئية يأخذها، يقول مثلا للبلدية 2% هكذا، للسلطان 5%. طبعا هو يقول الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما، يعني هو بالدقة ليس خراج ومقاسمة، هذا شبيه بالخراج والمقاسمة، لأنه أخذ في الخراج والمقاسمة ماذا؟ أن يكون من الوالي الشرعي، أحسنتم، فهو يسمى خراج ومقاسمة. ومن الأنعام باسم الزكاة، طبعا لا وجه لتخصيص الأنعام، الأنعام كمثال يعني لابد أن تحمل، وإلا من مال الزكاة سواء نقدين سواء أنعام. هذا هل يجوز أن يؤخذ من الجائر أم لا يجوز؟ يقول رحمه الله: يجوز أن يقبض منه مجانا أو بالمعاوضة. طب هذا الجواز هو على طبق القاعدة أو للنص الخاص؟ يقول لا، للنص الخاص، وإن كان مقتضى القاعدة حرمته. ليش؟ نقطة الحرمة لأنه غير مستحق لأخذه، هو أخي يأخذ شيء غير مستحق له، فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة في تعيين شيء من ماله لأجلها فاسد. يعني إن قلت شيخنا هذا بالأخير يتراضى مع هؤلاء الجماعة، أخذ منكم فلان نسبة، أخذ منكم فلان كمية، أقول هذا فاسد لأنه ليس له حق أن يعين وأن يناقش وأن يتكلم في القضية، فضلاً عن أن يكون له حق في ماذا؟ في الأخذ. كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه عوض الأجر، يعني واحد أنا مستأجر دار الشيخ علي، أتى هذا الظالم وقال لي ماذا؟ أنت مستأجرها بألف، يدفع لي 200 ولا تدفع له شيء. لاحظتم كيف؟ حتى مع التراضي ما يصير هذا، صاحب العلاقة وين راحت حقوقه؟ أو مثلا قهرني وقهر الشيخ علي أنه أقبل بهذا، هذا ما يصير. وأما إذا قهره على أخذ شيء بهذه العنوانات ففساده أوضح. واضح كيف؟ أوضح، قهره هذا غير مأخوذ بالرضا، واضح؟ فإذا على طبق القاعدة لا يجوز لا أخذ مال الجائر ولا الاستفادة منه، لا مجاناً ولا بعوض. وكيف كان؟ فما يأخذه الجائر باق على ماذا؟ باق على ملك المأخوذ منه في تلك الأرض، ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر من الجائر أو عن الجائر بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب وعن بعض حكاية المشاعر. إذن على الرغم من أن طبق القاعدة ما هو عدم جواز القبض، عدم جواز الأخذ، عدم جواز الأخذ مجانا أو بعوض أو بكذا، ولكن نقول بالجواز لأجل الأدلة الخاصة. ينقل عبارة التنقيح كشاهد على ماذا؟ كشاهد على الجواز. يقول: قال في محكي التنقيح: لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة الخراج والمقاسمة والزكاة من الجائر وإن لم يكن مستحقا له. ما هو الدليل؟ النص الوارد عنهم عليهم السلام على خلاف القاعدة، والإجماع وإن لم يعلم مستند الإجماع. عجيب، هو المفروض أن لا يعلم مستند الإجماع. ما هو المراد؟ يعني لم يعلم وجهه، واضح؟ يعني لم يعلم النكتة والوجه والتخريج الفني لا للأخبار ولا للإجماع، ومع ذلك نعمل بهما، واضح؟
إجماع لوجود أخبار.
جيد، لا يكون إجماع بالمعنى المصطلحي، إجماع مدركي هذا. ولكن نقول المراد ولن وإن لم يعلم مستنده، مستنده هو الأخبار والإجماع، ولكن لم يعلم الوجه في جواز الأخذ، لم يعلم نكتته، لم يعلم مناطه، لم يعلم ملاكه، واضح؟
شنو مراد الإجماع المدرك؟ إنما وجه الإجماع ما هو مستند؟
بالضبط، مستند يعني وجه القول بالجواز، يعني وجه ذكر الروايات للجواز، مناط الجواز. الآن هو يتبرع بمستند، يقول: ويمكن أن يكون مستنده نكتة أن ذلك حق للأئمة عليهم السلام، يعني هذه أراء الخراج والمقاسمة والكذا بحق للأئمة، وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، مثل الخمس، تحليل الخمس، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضول إذا انضم إليه إذن المالك. فالجائر أخذ المقاسمة والخراج والزكاة وأكل فضولي، الإمام أجاز لي، يجوز، لم يجوز لك، لا يجوز. المصنف يعلق، يقول: عندي تعليق على عبارة التنقيح. في التنقيح ماذا قال؟ إذا انضم إليه إذن المالك. بالدقة لابد أن يعبر إذا انضم إليه إذن متولي الملك. ليه؟ باعتبار أنه كما سيأتي إن شاء الله أن هذا ملك للمسلمين، والإمام متولي لهذا الملك، ليس أنه ملك شخصي للإمام بهذا المعنى. نعم، الأنفال ملك للإمام، الأنفال ملك للإمام، أما هذه لا، ملك للمسلمين جميعا. يكمل: وفي جامع المقاصد، جامع المقاصد بعد هو حامل الراية في هذا، في هذا الباب هو جامع، هو حامل الراية، أن عليه إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة عليهم السلام. وفي المسالك أطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالف. هذه العبارة صارت مثار للجدل، عبارة المسالك، إنه أطبق يعني هو ما في مخالف، لا تجتمع ولا مع ولا نعلم فيه مخالفا. ماذا تقولون في الجمع بينهما؟ هو أطبق يعني حتما ما في مخالف. ما معنى لأن يأتي ويقول أطبق علماؤنا ولا نعلم مخالف؟ احتراز، أو أنه أطبق يعني اتفق، لا نعلم مخالف يعني، أو يريد أن يبين الإطباق، يعني يريد أن يقول فيما في المقدار الذي تتبعنا أكو إطباق ما في مخالف، هكذا أمر سهل. وعن المفاتيح أنه لا خلاف فيه، وفي الرياض أنه استفاض نقل الإجماع عليه، وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ ومن تأخر. طب ما هو الدليل على الجواز؟ يذكر الآن أدلة. يقول ويدل عليه على جواز الأخذ قبل الإجماع. واحد الإجماع. اثنين مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال. يعني إذا تحرز المؤمنون عن الاجتناب إذا تحرزوا من خلال الاجتناب عن هذه الأموال يصير حرج وعسر شديد عليهم. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها مقدرات كبيرة، وباعتبار أنهم سيحرمون منها وستذهب إلى غيرهم، فلن يكون لواحدهم رؤوس أموال وشيء يبدأ به في التجارة ومشاكل ذلك، إلا أن يكون مثلاً وارثاً أو يكون مشاكل ذلك، فهذا فيه حرج. ثانياً يقول بل اختلال النظام. ليش اختلال النظام؟ من الأخوة يبين لي اختلال النظام؟ إخوان هذه الأموال، حتى أقول لكم أنا شيء حتى نفهمها بالشكل الدقيق، في ذاك الزمان الثروة كانت عبارة عن ماذا؟ ثروة ماذا كانت؟ يشتغلون بالإنترنت يعني؟ لا، الثروة كانت عبارة عن زراعة بشكل كبير وتربية مواشي وبعض الصناعات، الصناعات التي هذا كان رأس المال. هذا الخراج والمقاسمة، تتخيل كل المجتمع يعمل إما في الزراعة أو في تربية المواشي أو في الصناعة، والتجارة طبعا يبيع ما يزرع ويبيع ما يربي من مواشي، فالكتلة المالية الأساسية في المجتمع هي من هنا، وهذا يأخذ ضريبة على الكتلة المالية الأساسية. يعني هذا ماذا يساوي؟ خزينة الدولة. حطم. إذا كان المؤمنون في مجتمع من المجتمعات سيمتنعون عن الاستفادة من خزينة الدولة، سيخرب الاقتصاد. أحفظتم؟ المشكلة هذا هو اختلال النظام. أنت لا تتكلم عن مثلا خمس الشيخ علي خمس ماله، كل تخميس ماله في كل عمره ما يكون مثلا مقدار كذا، فحينئذ مثلا ضريبة مختصة بالأغنياء عن خمس. لا 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 لا، أنت تتكلم على النتاج الزراعي وعلى الأراضي، كل الناس عندها مواشي ونتاج وأراضي وكلها تعمل فيها، يعني من الفقير والغني والصغير والكبير والكل أنت تأخذ ضريبة. لاحظتم؟ الموازنة.
اختلال النظام بعدم الأخذ أو اختلال النظام إنه ما أقبل آني
أخذ النظام. إذا أنت لا تأخذ، إذا لا تأخذ من مال السلطان المدفوع من الضرائب يصير اختلال النظام. لا هو بالأخير لا يأخذ. لا لأقول لكم كيف شيخ، الآن بالدولة الإسلامية سابقا كانوا مسوين سهمية من بيت المال لكل واحد من المسلمين، مثلا شيخ محمد سهميته 1000، شيخ علي سهميته 2000، على أساس عدد الأولاد والأسرة والكذا والمحسوبيات أحيانا، فكل واحد له سهمية. أنت إذا سهميتك ما أخذتها ما يعبوها الشيخ علي، بل بالعكس يقوى فيها الظالم، قد يصرفها في أماكن أخرى. لاحظتم كيف؟
هذا غير، بس اختلال النظام العام مش
نظام. إذا كل المؤمنين ما أخذوا ستبقى هذه الأموال في الخزينة و
تعدادهم قليل جدا.
لا حسب، في بعض المدن كان تعدادهم كبير،
بس يعني على الأطلاق ما يسأل الكرام.
إيه ولكن أصل نقطة اختلال النظام نعم على إطلاقه ما يصير. صفر في بلد 1-2% الشيعة مثل سوريا،
حاكم ظالم 100% شيعة.
إيه مثلا افرض مثل أذربيجان مثلا معظمها شيعة، أكثرية شيعة.
ما يأثر النظام العام
الواضح،
ما يأثر.
لا أنت شايفنا، لا أقول لك الآن كأننا نقيس على طبيعة المؤسسات والمجتمعات في زماننا. الآن حتماً ما يختل، لأن الدولة لا تقدم أعيان للناس، الدولة تقدم خدمات.
لأن ولا سابقة شيء، حتى سابقة لا يختل، لأنه أغلب المجتمع ما كان شيء، وبالتالي ما تحاول تبقى كفد وشيء.
نعم. المهم هو الروايات، وإلى الروايات نوعين من الروايات، عندنا روايات خاصة وعندنا روايات لا. وإلى الروايات المتقدمة لأخذ الجوائز من السلطان، خصوصاً الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج. يعني واحد يعطيك 100، بس واحد يعطيك 1000 دينار من نجيبها غير من الضريبة؟ وكان الإمام عليه السلام يأبى عن أخذها أحياناً معللاً بأن فيها حقوق الأمة. لاحظتم؟ فهذا دليل واضح على الجواز. الإمام امتنع لأجل تسجيل موقف. لاحظتم؟ تسجيل موقف. ولكن أنت إذا ما أخذتها اختل الأمور. المهم عندنا يا أخوان هو الروايات. المصنف يذكر 8 روايات في هذا المطلب. أصلاً هذا الذي سنتحدث فيه نحن خلال الأسبوع القادم بتمامه، بل يمكن أن نبدأ بالتنبيه الأول في الأسبوع القادم وننهيه أيضاً، هو عبارة عن ماذا؟ قراءة للروايات ومناقشة في دلالة بعض الروايات بشكل أساسي. الرواية الأولى
هذا شكل كمانع الروايات،
روايات تدل على الجواز.
الإمام كان يمتنع أحياناً،
لا الإمام كان نعم ويدل عليه روايات. حصن هو مسوي الشيخ معترضات، معترضة شوف منها معترضة، معترضة فقرة، ويدل على الجواز روايات. الإمام كان يمتنع، بالعكس هذا يؤيدنا، يؤيد الجواز. يعني أن الإمام كان يمتنع لأجل تسجيل موقف، لا لأن الموقف العام هو الامتناع. لا 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 أبدا. الإمام
هو الولي على أبوان هذا ما يأخذ،
ما يأخذ ليش؟ وليش ما يأخذ؟ معللا بأن فيها حقوق الأمة. لا يقول معارض. الإمام يعني يريد أن يوصل صوته إلى الدولة الجائرة ويقول ترى أنا الآن ما أخذ، لا أنني لا أخذ لأنني لا أستحل، أنا لا أخذ، التفت وأعطوا الناس حقوقها. هكذا رسالة. ما في مشكلة، ربعي شيء وأنا شيء. يعني الإمام الذي لا هذا طبيعي جدا. تكليف الإمام وموقف الإمام كرئيس للشيعة ومسؤول عن غير أحد الشيعة، يعني هؤلاء الشيعة أحدهم إذا كلهم ما يأخذون لا يعبأ، لا تعبأ السلطة، بس الإمام إذا ما يأخذ تعبأ السلطة. تقول هكذا يؤلم الناس، يجمع حواليه، لاحظتم كيف؟ هذا وجهه. صحيحة الحذاء هي الرواية الأساسية عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل، لاحظ منا، تمام واضحة منا. أبو جعفر من؟ الباقر أو الجواد؟ أبو الحذاء، أبو عبيدة الحذاء من أصحاب الإمام الباقر. نعم
يلحق على
نعم. يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها، في الأخير من الصدقة بنت اللبون كذا وهذه التفاصيل اللي مرت معكم في الصدقة، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم من الناس أكثر من الحق الذي يجب عليهم، مو بس يأخذون زكاة وليسوا أهلا لأخذ الزكاة بل يأخذون أكثر. قال فقال ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك. الإمام لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب، يعني إذا عرف أن هذه بالحرام لا يجتنبها، تمام. قلت فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا. هذا جاب الضريبة، جاب الزكاة، فنقول بعناها، يعني يأخذ منا، مش نكذب عليه فنقول بعناها وما لا لا، فنقول خذها وبعنا إياها. يعني أنا أريد أن أخذ من الشيخ علي بالقوة أو أخذ الزكاة، أقول هذه الزكاة أنت تريدها بعنيها، تركها عندي وأعطيك أموال بدلها، فيبيعنا إياها. هذا نص المطلوب، يعني يشترون الزكاة من الجائر بالعوض. فما ترى في شرائها منه؟ يقول عليه السلام إن كان قد عزلها أخذها وعزلها فلا بأس. هذه طبعا سنتوقف عندها، لا ليش؟
المهم بحيث تشخص عن
هاي عن غيرها.
لا يكون هو الحرام بعينه.
قيل له فما ترى في الحنطة والشعير؟ يجيئنا القاسم. القاسم هو الشيخ القاسم، لا القاسم هو الذي يأخذ أموال المقاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، يعني يخليها حظه في وعاء في كيل في شيء. فما ترى في جراء ذلك الطعام منه؟ فقال إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور حتى ترتفع الجهالة يعني أيضا، فلا بأس بشرائه منه من غيرك. ليه؟ لأنك رأيته في البداية، فالجهالة مرفوعة والكم محدد ولو إجمالا إجمالا. دلت هذه الرواية على ماذا يقول لنا المصنف؟ دلت هذه الرواية يعني أنت هو أخذها بكيل. لاحظ معي كيف. أنا الآن أفرض أنا القاسم أتيت إلى الشيخ علي، أخذت الحصة وكلتها ووضعتها جانبا، أو لا خلطتها، فأنا الشيخ علي قال لي بعني إياها، لا يشترط أن الشيخ علي يعود ويكيلها مرة ثانية. ألم يشاهدها حين كالها؟ ألم تكن مكيلة ومحددة في البداية وبالتالي ارتفعت الجهالة؟ واضح؟ يكفي رفع الجهالة الابتدائي هذا حتى يجوز للشيخ علي شراءها.
ليش؟
ولكن
ما دي موقع يبرز قيد يقول له بغير كي، وشلون أنت قاعد ترجع يعني عفوا سياق كلامكم قاعد ترجعون هذا غير مكيل لا مكيل واقع.
لا ما هو شيخنا لاحظ ماذا قال له الإمام، أنا من عندي من الرواية. واحد يجيئنا القاسم، حتى السائل ملتفت، فيقص فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل. ليش قال للإمام فيعزله بكيل؟
يعني عزله ما هو مشكلة حد طبعا، بس هذا يعني إذا نصور إحنا القاسم عنده سيارة كبيرة حمل وهذا جامع بيها 1000 وحدة زين وحاط بيها 1000 بوني، إذا هذا يشتري من عنده مرة ثانية لا يكيله، احتمال نفس البونية شفنا أضاف إلها أمر آخر احتمال
أخذ. وهذا إذا تريد تتكلم إذا تريد
ما في مشكلة ما ينافي هذا إنه
لا لا شيخ، إذا تريد تتكلم ما يحصل خارجا هو أصلا القمح لا يخرج من عندي المزارع، هو يكيله ويقول له بعني.
بس الإمام قاعد يشتغل يقول له لا بأس بشراط، يعني قاعد يبين له أكو فرق إنه حتى بدون كيل ما
لا لا لاحظوا الشرط، فقال إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور، يعني شاهدتم الكيل، لاحظتم؟ هذا هو شاهد كلامي، يعني هو تعين المبيع، هو ألا تريدون شراء ما كان؟ هو نفس الذي أعطيتموه إياه، ما هذا الذي أعطيتموه إياه تعين وتشخص وتحدد، هذا الذي يريد أن يقوله الإمام.
الله أكبر، بس إن الإمام يقول له فلا بأس بشرائه من غير كيل، وبالحقيقة إحنا ندري أنه مكيول، والإمام قسم من غير كيل أنه كيل الذي
لا لأنه قد كيل.
إلا الإمام يجيب هذا الشرط، يقول له بينكم لا بأس، لا بأس.
لا، الإمام هو بين له ذاك، يقول له إن كان قد حصل هذا فاشتريه بلا كيل، لا إشكال.
اشتريه بلا كيل ليش؟ ما
سأل
عنه أنه
يشتريه
بكيل أو لا.
نعم، والإمام يدله على الطريقة التي يعني الطريقة العملية التي يخرج فيها من كل المحاذير الشرعية. هكذا.
شفنا سؤال خاص، الإمام قاعد يجيب له.
والإمام
قاعد يجيب له فرض ما نسول عنه فرض خفي أنه يشتري بدون كيل.
لا شيخنا، هو ماذا قال له؟ هو سأل ما ترى في الحنطة والشعير كذا كذا كذا، ماذا نصنع فيها؟ وسأل عن سؤال بتفصيل. والإمام والظاهر أن السائل ملتفت إلى مسألة العزل والكيل، لأنه ذكر في كلامه فيعزله بكيل، فالإمام أجابه على ما هو ملتفت إليه. لاحظتم؟ واضح كيف؟ وإلا السائل ليش يقول له فيعزله في بكيل؟
عقد البيع في المكيل والموزون لا بد أن يكال.
نعم.
الذي أشتري مكيول سابقا ما لي شغل، المهم انه في هذا العقد الذي اريد ان اجريه
هذا مكيل. نعم قد كيل،
فيقول يكفي الكيل،
يكفي الكيل السابق. نعم تاملوا وانا اتامل، ما في مشكله.
الشرط اللي هناك انه قد كيل وفي الاغنام
وانتم حضور،
وفي الاغنام ايضا قد اخذها وعزلها، هذه القيود ليش؟
هذه لتحقيق شروط البيع، وهي تعيين المبيع ورفع الجهالة.
مو بعد عندنا إخراج
لا يشتري منهم.
لا هذا قاعد يحكي في إخراج الزكاة، فإن كان قد أخرجها وعزلها ما نرجع إحنا بالنسبة للعمل.
لا شيء، نرجع إلى حتى إلى فوق.
يعني شو نقصد؟
ماذا يقول الإمام عليه السلام؟ يقول لا هكذا، يقول إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. فلا بأس بماذا؟ بالبايع. السؤال عن البايع.
العزل شيخنا مو راجع
لنفس الزكاة.
العزل ظاهر مراجع حتى لا يكون فيها حرام، لأنه قبل قال
لنا إيه، بس أقول هذه القضية راجعة للبايع لا لأخذ الزكاة. شيخنا
أخذ الزكاة هي في ذمة الإنسان، طالع مثلا لزك فهي ما لم تعزل هي باقية على
لا تتشخص،
لا تتشخص ممكن في الذمة، فهي على ملكه يعني، وإن كان الشارع يحكم
بها. نعم نعم صحيح.
هل يمكن للإنسان أن يشتري الشيء الذي فيه؟ بل هذا سوى إحنا نشتغل فيه، أنه يخرج وتعزل الزكاة حتى تخرج من ملكه، مجرد بالعزل وهذا تشخص
في الزكاة الصحيح. صحيح، بس في الحنطة
الشعونة
إيه صحيح
صار هي هاي المراد يعني،
وفي ممكن أيضا
حينما يقال وأنت موجود فقد تشخص هذا دخل ضمن أموال الدار
لا في الزكاة بقيد وأنتم حضور، أنا أستظهر منه بوضوح أنه قيد. لماذا؟ لبيان أنه ارتفعت الجهالة هكذا بوضوح يعني.
أقصد فقط العزل والكيرة.
أما بالنسبة للعزل نعم هذا جيد الذي ذكرته، بالنسبة للعزل عزل الأغنام هذا جيد. دلت هذه الرواية، لاحظ كيف المصنف يستدل، على أن شراء الصدقات من الأنعام والغلات من عمال السلطان سلطان كان مفروغ الجواز عند السائل، وإنما سأل عن تفاصيل. أولا عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال، وثانيا من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة كما ذكر في باب الزكاة، وثالثا من جهة كفاية الكيل الأول. يعني هو يسأل عن تفاصيل، فالراسخ بذهنه ما هو؟ الجواز. بعبارة ثانية، دلت الرواية على أن جواز الصدقات من السلطان أو عماله كان مفروغا عنه عند السائل ومن الواضحات، ولذلك توجه إلى الخصوصيات التفصيلية. وبالجملة ففي هذه الرواية سؤالا وجوابا، إشعارا أقول لا بل ظهور قد يكون، بأن الجواز كان من الواضحات غير المحتاجة إلى السؤال، وإلا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال، حيث إنما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا، فلا فرق في الحق، فلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم أو أخذ أكثر منه. يعني هذا في ذهني أنه يجوز شراء، ولذلك يسأل عن التفصيل. ويكفي قوله ثم بقية الكلام تأتي إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين. يوم السبت حضروا إلى آخر الرواية الثالثة، يعني حضروا إلى صفحة 208، إلى آخر الصفحة 208، سترون بأن المطلب يعني يمكن أن نمشي فيه. أما فيما يرجع إلى آياتي أيها الذين آمنوا، نعم.